بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعد أن ذكر أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه دعوى كون الحسن والقبح تابعين للمصلحة والمفسدة على فرضيات ثلاثة، ونفى ذلك ووضح عليكم السلام ورحمة الله، ووضح أن الحسن والقبح لا يرجعان إلى المصلحة والمفسدة على جميع هذه الفرضيات الثلاثة. بعد هذا يستعرض بيانا جديدا لارتباط الحسن والقبح بالمصلحة والمفسدة. صدر هذا البيان من المحقق صاحب الكفاية المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه، ولكن يبدو لا في كفايته بل في الفوائد، فوائد ما أعرف لعل حاشيته على رسائل الشيخ الأنصاري. المهم كتاب مستقل أصلا، لا كفاية ولا حاشيته على الرسائل. خب أستاذنا الشهيد ينسب هذا البيان إلى فوائده، إلى فوائد كتاب الفوائد للمرحوم صاحب الكفاية المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه. فيقول يوجد هناك بيان جديد لربط الحسن والقبح بالمصلحة والمفسدة بنحو من الأنحاء. هذا البيان الجديد شوي مفصل، أنا ألخص هذا البيان ضمن ثلاث نقاط. هو سير الشهيد ما قايل ثلاث نقاط، أنا أرتبه على شكل ثلاث نقاط حتى يكون يعني بيانه وفهمه للطلاب أوضح. في النقطة الأولى يطبق صاحب الكفاية نظرية الفلاسفة في تفسير الخير والشر، يطبق تلك النظرية على الأفعال. هناك نظرية للفلاسفة بشأن الموجودات الخارجية، فيقولون بأنه الوجود خير محض والعدم شر محض، وإذا رأينا بعض الوجودات يوصف بالشر لأنه يستلزم أو يترتب عليه بعض الأعدام، ولهذا صار هذا الموجود شرا. الشيطان عليه لعائن الله شر، ليش؟ لما يسلب مثلا من المؤمنين من الناس إيمانهم وما شابه من الأمور العدمية التي يتبناها الشيطان عليه لعائن الله. وعلى العكس من ذلك، إذا كانت بعض الأعدام خيرا لما يستلزمها من أو يترتب عليها من وجودات مثلا. فمبدئيا الوجود يعتبرونه خيرا والعدم يعتبرونه شرا. هذه الفكرة طبقها صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في فوائده، طبقها على الأفعال، فقال بأن الأفعال أيضا كذلك، كل فعل نعتبره خيرا لما له من قوة الوجود ومن مستلزمات وجودية ويترتب عليها وجودات. وكل فعل نعتبره شرا لما يستلزمه أو يقترن به أو يترتب عليه من أعدام، فيصبح شرا بهذا السبب. فنفس الفكرة التي ذكرها الفلاسفة بشأن الموجودات الخارجية طبقها صاحب الكفاية على الأفعال، قال الأفعال أيضا كالوجودات الخارجية من حيث أن كون فعل خيرا وكون فعل شرا ينبعان من تغلب الوجود أو تغلب العدم. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية التي ضمها صاحب الكفاية إلى النقطة الأولى أن كل قوة من القوى الموضوعة في الإنسان كقوة البصر وقوة الشم وقوة اللامس وغير ذلك، الذائقة، الذوق، كل قوة من القوى، عليكم السلام ورحمة الله. بيان صاحب الكفاية بيان جديد لربط الحس والقبح بالمصلحة والمفسدة بشكل من الأشكال ببيان جديد، بل يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط. أنا ألخص في ثلاث نقاط في تقرير السيد الشهيد، ما قايل ثلاث نقاط. النقطة الأولى، صاحب الكفاية طبق نظرية الفلاسفة في الخير والشر، طبقها على الأفعال، حيث أن الفلاسفة قالوا بأن الخير وجود، بل الوجود خير محض والعدم شر محض، وكل وجود إنما يصبح خيرا لما يستلزم أو لأن وجوده أقوى من ما يترتب عليه من بعض الأعدام مثلا، وبالعكس أيضا لربما فالوجود نعتبره شرا لما يترتب عليه من أعدام. طبق ذلك على الأفعال، قال الأفعال أيضا كذلك. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية التي ضمها صاحب الكفاية إلى النقطة الأولى هي أن القوى الموضوعة في البشر كقوة البصر والشم والذائقة وما شابه ينبسط ويعيش بما يلائمها ويتنفر وينكمش بما ينافرها. فعندما نجد بأن الإنسان عندما ينظر إلى بساتين مشتملة على ورود، مشتملة على أعشاب، مشتملة على فواكه ينبسط لأنه نظر إلى هذه الأمور، وإذا نظر إلى بلي الأشياء الكريهة يتنفر. هذا شأن القوى البشرية، كل قوة من القوى بل تنبسط من بعض الأشياء وتنكمش من بعض الأشياء على أساس الملائمة والمنافرة، على أساس الملائمة والمنافرة يحصل الانبساط تارة والانكماش تارة أخرى. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن القوة العاقلة عند الإنسان شأنها شأن القوى الأخرى، تنبسط تارة وتنكمش تارة أخرى، لا بإدراك الوجودات الخارجية فحسب، بل بإدراك الأفعال أيضا، لأنه رحمة الله عليه طبق فكرة الخير والشر على الأفعال أيضا في النقطة الأولى، فيستفيد من ذلك في هذه النقطة الثالثة، فيجمع بين محتوى النقطة الأولى والمحتوى النقطة الثانية، يجمع بينهما في انبساط أو انكماش القوة العاقلة تجاه الأفعال، فيقول بأنه كل فعل، بما أن القوة العاقلة هي من أوسع الوجودات وأرقاها، القوة العاقلة قوة بسيطة ووجودها من أرقى الوجودات، فكل فعل كان أوسع وجودا فالقوة العاقلة تنبسط بإدراكها لذلك الفعل على أساس السنخية والملائمة بين ذلك الفعل وبين القوة العاقلة في قوة الوجود، كلما كان فعل من الأفعال أقوى وجودا ولو على أساس ما يترتب عليه ولو على أساس مستلزماته، كلما كان الفعل أقوى وجودا كان أقوى ملائمة للقوة العاقلة، فالقوة العاقلة تنبسط لذلك الفعل، وكلما كان فعل من الأفعال أضعف وجودا ويتغلب عليه الأعدام ولو في مستلزمات ذلك الفعل فيما يترتب على ذلك الفعل بل فجانبه الوجودي كان أضعف وجانبه العدمي كان أقوى، يتنفر منه القوة العاقلة، وكلا الأمرين على أساس السنخية، لأن القوة العاقلة في أرقى أو من أرقى الوجودات، فكل فعل كان أرقى وجودا يتلاءم معه أكثر، وكل فعل كان أضعف وجودا فيتنفر القوة العاقلة تتنفر عنه على أساس السنخية في قوة الوجود أو ضعف الوجود، كلما كان الوجود أقوى وجود الفعل وجوده أقوى فسنخيته تقوى مع القوة العاقلة فالقوة العاقلة تنبسط لأجله، وكلما كان الفعل وجوده أضعف فسنخيته أقل أو مخالف لسنخية القوة العاقلة فالقوة العاقلة تتنفر عنه. بعد هذه النقاط الثلاثة قال بأنه وهذا هو ما يسمى بالحسن والقبح، هذه هي حقيقة الحسن والقبح. فعندما نصف فعلا بأنه حسن عقلا، هذا الحسن والقبح العقليين، هذا تفسيره. نتيجة هذه النقاط الثلاث توضح لنا حقيقة الحسن والقبح في الأفعال. عندما يدرك العاقل حسن فعلين، ما معنى إدراك العاقل لحسن هذا الفعل؟ معناه أن هذا الفعل وجوده ومستلزماته الوجودية قوية، بحيث أن هذا الفعل يوجب انبساط القوة العاقلة، فنعبر عن ذلك بالحسن. وكلما كان فعل من الأفعال جوانبه العدمية أقوى، فالقوة العاقلة تتنفر عن ذلك الفعل، ونسمي ذلك بالقبح. فالحسن والقبح العقليان مرجعهما إلى هذه الفكرة، وهذا ما نجده في المصلحة والمفسدة. المصالح أمور وجودية والمفاسد أمور عدمية، فبهذا يرتبط الحسن والقبح بالمصالح والمفاسد بشكل من الأشكال. هذا هو البيان، حصيلة البيان التي ينسبها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه إلى صاحب الكفاية في فوائده. ثم يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأن هذا الكلام وإن كان ألطف ما ذكره الأصوليون، ما أعرف أستاذنا الشهير يمدح بهذا الكلام على هذا المستوى من المدح، يقول بأنه وإن كان ألطف ما ذكره الأصوليون في المقام من حيث تطبيق المصطلحات، يقول من حيث تطبيق المصطلحات هذا ألطف ما ذكره الأصوليون، ولكن التحقيق أن كلامه لا يرجع إلى محصل، ويرد عليه أولا توضيح حلي، وثانيا يورد نقوض على هذا البيان الذي ذكره صاحب الكفاية. البيان الحلي في إيراده الأول حاصله أن ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله خلط بين المدرك بالذات والمدرك بالعراض. توضيح ذلك أنه سبق وأن وضح أستاذنا الشهيد في بعض القواعد العقلية السابقة التي بحثناها، لعله بحث لعله في بحث اجتماع الأمر والنهي، عندما كان يتكلم عن عنصر الإرادة والمحبوبية والمبغوضية، هل يجتمعان لا يجتمعان، يسريان من العنوان إلى الخارج لا يسريان. في ذاك البحث وضح بأن الأمور النفسية لدى الإنسان كالحب والبغض والألم والفرح وما شاكل من الأمور النفسية لها ما بالذات وما بالعرض، المعروض بالذات والمعروض بالعرض، يعني كل حب له محبوب بالذات وله محبوب بالعرض، كل بغض له مبغوض بالذات ومبغوض بالعراض، وحتى الإدراك له مدرك بالذات وله مدرك بالعراض، وذلك لأن الأشياء الخارجية خب لا تتواجد في ذهن الإنسان حتى يتعلق بها الحب والبغض مباشرة، أو يتعلق بها الإدراك مباشرة. هذه الأمور النفسية إنما تتعلق بالأشياء الخارجية بواسطة كون الوجود الذهني أو المعروض الذهني مرآة عن الوجود الخارجي. فعندما أحب شخصا معين، أنا في الحقيقة حبي هذا بواسطة الصورة الذهنية تسري، لأن الصورة الذهنية تفنى في الخارج، وأما الوجود الخارجي لا يتعلق به الحب مباشرة. تعلق الحب مباشرة بالوجود الخارجي ما ممكن، ما معقول إلا بواسطة الوجود الذهني. ذاك الوجود الذهني هو المحبوب بالذات، والوجود الخارجي هو المحبوب بالعراض. في الإدراك أيضا هكذا، عندما ندرك شيئا ما فالمدرك بالذات في الذهن، والمدرك بالعرض بالخارج. عندئذ صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه يقول بأن القوة العاقلة تنبسط بإدراك الأشياء التي يتغلب عليها قوة الوجود، يتغلب عنصر الوجود فيها على عنصر العدم، فالقوة العاقلة ينبسط لتلك الأشياء على أساس سنخيتها للقوة العاقلة، لأن القوة العاقلة من أوسع الوجودات وأرقاها، فكل فعل تغلب عليه عنصر الوجود فهو مسانخ للقوة العاقلة، فالقوة العاقلة ينبسط لها. وهذا الانبساط قلنا من الأمور النفسية، والأمور النفسية لها معروض بالذات ولها معروض بالعرض، فلا بد وأن تنبسط القوة العاقلة لإدراك المعروض بالذات لا لإدراك المعروض بالعرض مباشرة. وعليه نطرح السؤال على صاحب الكفاية بأنه السنخية بين من ومن جعلت القوة العاقلة تنبسط متى ما أدركت ذاك المعروض بالذات؟ تنبسط لسنخية المعروض بالعراض مع القوة العاقلة، أو لسنخية المعروض بالذات نفسه؟ مبدئيا نقول بأنه المعروض بالذات هو المدرك الأصلي، ولهذا نجد بأنه حتى إذا لم ينطبق مع الخارج ينبسط، وبالعكس قد يتنفر حتى وإن لم ينطبق مع الخارج. لو تخيل الإنسان بأن هذه ورود ومثلا فواكه وورود بلاستيكية إلى درجة بحيث أحد يتخيل بأنها حقيقية، فإذا تخيل الإنسان بأن هذه ورود حقيقية وفواكه حقيقية ينبسط أو ما ينبسط؟ ينبسط. هذا دليل على أن الانبساط والانقباض للقوة العاقلة تتبع المعروض بالعراض مو المعروض بالذات، تتبع المعروض بالذات النفسي ولا تتبع المعروض بالعرض الخارجي. ولكن بسبب سنخية أي منهما، هل هذا انبساط عند الإدراك للمدرك بالذات، أو هذا الانقباض والانكماش بسبب سنخية المعروض بالعرض الخارجي للقوة العاقلة. المعروض بالعرض الخارجي وجوده متى ما تغلب وجوده أو مستلزماته الوجودية على المستلزمات العدمية، فالقوة العاقلة تنبسط بإدراكه ولو خيالا، أو أن سنخية نفس المعروض بالذات الداخلي، المعروض بالذات الداخلي متى ما كان وجوده أو مستلزماته الوجودية أقوى من مستلزماته العدمية، فيصير سنخيته قوية مع القوة العاقلة فتنبسط القوة العاقلة. أي من الأمر؟ فإن قيل بأن الوجود الخارجي الذي هو المدرك بالعرض متى ما كان وجوده أو مستلزماته الوجودية قوية أقوى من العدمية، فيتم تتم السنخية مع القوة العاقلة فتنبسط القوة العاقلة. وأيضا الوجود الخارجي يعني المدرك بالعراض متى ما كانت مستلزماته الوجودية ضعيفة ومستلزماته العدمية كثيرة وقوية، فراح يصير تنافر والسنخية تضعف أو تزول بين هذا الوجود الخارجي وبين القوة العقلية، وهذا ما يجعل القوة العقلية تتنفر عند إدراكه للمعروض بالذات. صحيح أنه عند إدراكه للمعروض بالذات يتنفر أو ينبسط، تنبسط أو تتنفر، ولكن بسبب سنخية أي شيء، بسبب سنخية أو قوة الوجود المستلزمات الوجودية على المستلزمات العدمية في المعروض بالعراض، قوة المستلزمات الوجودية وضعف المستلزمات الوجودية في المعروض بالعراض الخارجي يجعل العقل يتنفر متى ما أدرك المعروض بالذات. احنا في هذا التساؤل على فرضيتين، من ارفع اليد عما أكدنا عليه من أن القوة العاقلة إدراكها المباشر يكون للمعروض بالذات، وتنفرها تارة وانبساطها يكون عند إدراك المعروض بالذات وإن لم يتطابق مع المعروض بالعراض. هذا من يرفع اليد عن هذا الشيء مصرين عليه، بأنه الانبساط العقلي والانكماش العقلي إنما هما عند إدراك المدرك بالذات سواء تطابق مع الواقع أو لم يتطابق مع الواقع، ولكن هذا سببه في أي من المعروضين؟ سببه هل هو في المعروض بالعراض متى ما كان المعروض بالعراض يعني الموجودات الخارجية قوية في الوجود يسبب بل الملائمة مع القوة العقلية، فالقوة العقلية تنبسط حتى وإن لم يتطابق معها، تنبسط القوة العقلية. هل هكذا أو لا؟ أو أن نفس الوجود الذهني المعروض بالذات لا بد وأن يكون جانبه الوجودي أقوى من الجانب العدمي حتى يوجب انبساط القوة العاقلة؟ إن اختار الأول فقال بأنه السبب قوة المستلزمات الوجودية أو ضعف المستلزمات الوجودية في الموجودات الخارجية التي هي المعروضات بالعرض لإدراك القوة العاقلة. إن اختار هذا قلنا بأنه الموجودات الخارجية لا يمكن أن تتصل بالقوة العاقلة، لأن القوة العاقلة ذهنية من الجوانح الداخلية للإنسان، لا من الجوارح بل من الجوانح الداخلية. والوجودات الخارجية إنما تتفاعل مع الجوارح لا تتفاعل مع الجوانح. فكيف يمكن للوجودات الخارجية أن توجب انبساط أو انكماش القوة العاقلة التي هي تعرض لا تعرض عليها، وإنما تعرض على الموجودات الذهنية، تعرض على المعروضة بالذات؟ فكيف يمكن للمعروضة بالعرض الخارجي أن يتدخل في ذلك، أن يكون المعروض بالذات الخارجي يسبب المسانخة وعدم المسانخة لإدراك لم يتعلق بها، وإنما تعلق هذا الإدراك بالقوة العاقلة بالمعروض بالذات؟ فكيف يمكن للمعروض بالعرض أن يؤثر هذا التأثير رغم أن إدراك القوة العاقلة لا يتعلق بالمعروض بالعرض؟ المعروض بالعرض يكون في عالم الخارج والإدراك يكون في عالم الذهن. وأما إن اختار الثاني فقال بأنه القوة العقلية عندما تتعلق بالمعروض بالذات بالمدرك بالذات النفسي، ذاك المدرك بالذات تارة يكون وجوده أو مستلزماته الوجودية أقوى، وتارة يكون وجوده أو مستلزماته الوجودية أضعف. ذاك الوجود الذهني المعروض بالذات وهو الذي يؤثر بقوة وجوده، يؤثر في انبساط القوة العاقلة، وبضعف وجوده يؤثر في تنفر القوة العاقلة. إن قال هكذا فهذا أيضا غير صحيح، لأن الوجودات الذهنية مجرد صورة عن الوجودات الخارجية، والصور لا تحمل الآثار والخصائص الحقيقية الخارجية. عندما نقول النار حارة لا يعني أن النار التي في ذهني حارة، فالنار التي هي في الذهن لا تتصف بالحرارة. الثلج باردون لا يعني أن الوجود الذهني للثلج باردون. هذه الخصوصيات التي من جملتها قوة الوجود وقوة العدم، بل تغلب الخصائص الوجودية تارة على الخصائص العدمية، وتارة أخرى تغلب الخصائص العدمية على الخصائص الوجودية. هذه الصفات لا تنتقل حقيقة إلى عالم الذهن حتى يصبح ذلك الوجود الذهني الذي هو المعروض بالذات يصبح تارة مشتملة على الأقوائية الخصائص الوجودية وتارة تشتمل على الخصائص تغلب الخصائص العدمية. هذه الأمور لا فرق في قوة الوجود، لا فرق في تصور العدل بين تصور العدل وتصور الظلم. تصور العدل كصورة ذهنية يعني المدرك بالذات للحسن للعدل والظلم، المدرك بالذات للعدل والظلم هما في عالم النفس على مستوى واحد من قوة الوجود أو قوة العدم. ليس المدرك بالذات في العدل أقوى وجودا والمدرك بالذات للظلم أضعف وجودا. هذا مثل ما تقول بأنه المدرك بالذات للنار أقوى حرارة من المدرك بالذات للثلج. المدرك بالذات لكل من النار والثلج بمستوى واحد من الحرارة والبرودة، ذاك الوجود الذهني المدرك بالذات للنار والثلج لا فرق فيهما، لا فرق بينهما في الحرارة والبرودة، إنما الفرق في الخارج. أما في الوجود الذهني لا فرق بين الوجود الذهني للنار والوجود الذهني للثلج. فيما نحن فيه أيضا نقول بأنه في الوجود الذهني للعادل والظلم لا فرق بين المدرك بالذات الذهني للعادل والمدرك بالذات الذهني للظلم، لا فرق بينهما في قوة الوجود وضعف الوجود، لا فرق بينهما في غلبة المستلزمات الوجودية أو غلبة المستلزمات العدمية. هذه من خصائص عالم الخارج وليست من خصائص عالم الذهن. إذن فكيف يمكن للمعروض بالذات الذهني أن يصانخ القوة العاقلة لشدة لقوة الوجود تارة وينافر القوة العاقلة لضعف الوجود تارة أخرى؟ هذا ما ممكن. إذن فلا يصح ما قاله صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه من تفسير الحسن والقبح بأن الحسن الفعل الحسن هو الفعل الذي يكون مستلزماته الوجودية أقوى، والقبيح الفعل القبيح هو الفعل الذي يكون مستلزماته العدمية أقوى. لا يمكن أن نطبق هذه الفكرة لتفسير الحسن والقبح، لأنه لا يمكن تطبيقه لا على قوة وجود وضعته في الوجود في المدرك بالعرض ولا على المدرك بالذات. أما المدرك بالعرض فلأنه لم يتعلق به القوة العاقلة إلا بالواسطة، وأما تلك الواسطة الذهنية فلأن تلك الواسطة الذهنية على مستوى واحد في قوة الوجود أو ضعف الوجود، ليس في العادل أقوى وجودا وفي الظلم أضعف وجودا. إذن فهذا التفسير للحسن والقبح غير صحيحين. هذا هو الرد الحلي على بيان صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. وبعد ذلك ثانيا يستعرض فيه أستاذنا الشهيد مجموعة نقوض ندركها وجدانا كنقض على بيان صاحب الكفاية، وسيأتي إن شاء الله ذلك في الدروس القادمة. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.